الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقد. كان الكلام أخيرا حول الوجوه التي استدل بها المحقق التستري قدس سره على القول بالبطلان في مسألة بحثنا من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه من مالكه ثم أجاز معاملته الأولى التي وقعت هولا، حيث حكم في هذه المسألة المحقق الكركي ببطلان المعاملة، ومال إليه صاحب الجواهر تبعا لبعض معاصريه وهو المحقق التستري قدس الله أسرارهم. وجاء المحقق التستري مبينا الاستدلال على القول بالبطلان، فاستدل بوجوه سبعة. تقدم تقرير الوجه الأول في الدرس الماضي، بلغ الكلام فعلا إلى مناقشة الشيخ الماتن قدس سره في هذا الوجه، حيث ناقش قدس سره بمناقشتين. الأولى المناقشة بالمثل، وحاصل ما أفاد بأننا حكمنا في تلك المسألة، أعني المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضول التي تختص ببيع الغاصب مال الغير لنفسه، حكمنا في تلك المسألة بصحة المعاملة، وأجبنا عن الإشكالات التي وجهت إلى تلك المسألة. وعندها ففي هذه المسألة، مسألة بحثنا، نقول بمقالتكم في الوجه الأول، وأنها داخلة في تلك، كونها صغرا من صغريات تلك السابقة، ومصداقا من مصادقها. فإذا حكمنا بالصحة هناك، فلا بد أن نحكم بالصحة هنا، كونها صغرى ومصداقا من صغرياتي ومصادق تلك المسألة الثالثة. فأين المبرر والوجه للقول بالبطلان؟ المناقشة الأخرى له قدس سره ما أشار إليه بقوله وربما يسلموا هنا. وحاصل هذه المناقشة أن بعض ما أشكل به على المسألة الثالثة هناك، أي مسألة بيع الغاصب لنفسه، أن بعض ما أشكل به هناك في المسألة الثالثة لا يجري فيما نحن فيه، ألا وهو الإشكال الرابع. لأن هناك المحقق التستري أشكل على المسألة الثالثة بخمسة إشكالات، فالشيخ رحمه الله أول المناقشة بالمثل، المناقشة الثانية يقول ربما يسلم هنا عن بعض، إشارة إلى هذا الإشكال الرابع، ألا وهو الإشكال الرابع الذي قررناه في تلك المسألة، وحاصله أن الإجازة لا تتطابق مع الإنشاء، حيث هاي وين في ذيك المسألة بيع الفضولي يعني الغاصب مال الغير لنفسه، وبعدين يجي المالك الأصيل ويجيز المعاملة. هاي المسألة هناك أشكل أو أشكل عليها بهذا الإشكال، أن الإجازة لا تتطابق الإنشاء، حيث إن إنشاء البيع إنما وقع لنفس الغاصب الفضولي، والمتعاقدان قصدا الملكية لنفس البائع عليكم السلام، لنفس البائع الفضولي، بينما المالك الأصيل عندما يأتي ويجيز يجيز المعاملة لنفسه لا للفضولي. وفي الحقيقة ما أجيز لم ينشأ، وما أنشئ لم يجز، فلذا يحكم بالبطلان في تلك المسألة. يقول الشيخ الأعظم قدس سره إن هذا الإشكال الذي ابتلت به المسألة السابقة، هذا الإشكال لا يجري في مسألة بحثنا، بل لا موضوع له أصلا، وذلك لأن الإجازة في مفروض مسألتنا تتطابق الإنشاء كمال المطابقة، حيث أن المعاملة هنا أنشئت لنفس الفضولي، فإن عنوان مسألتنا من باع مال الغير لنفسه، المعاملة ينشئها الفضول علما لنفسه، حيث أن المعاملة هنا أنشئت ووقعت لنفس الفضول فارزة، والإجازة التي ستحصل عليكم السلام، والإجازة التي ستحصل وتتحقق بعد صيرورة الفضول مالكا هي أيضا لنفس الفضولي. مسألتنا هكذا، أنه هذا الفضولي بعد ما باع لنفسه، راح قلنا حسب المثال اللي ذكرناه في الدرس الماضي، ذهب إلى بيت المالك الأصيل، طرق بابه، قال له بعني المتاع، فاشترى المتاع منه، ملك المتاع، ورمى ملك ماذا؟ أجاز ماذا؟ بيعه الأول، معاملته الأولى، فالإجازة أيضا علما، الإجازة أيضا لنفس الفضولي، والإجازة التي ستحصل لاحقا بعد صيرورة الفضولي مالكا هي أيضا لنفس الفضولي لا للمالك الأصيل، فما أجيز أنشئ وما أنشئ قد أجيز، فحصلت المطابقة بين الإجازة والإنشاء وبالنتيجة. ففي تلك المسألة، نتيجة مناقشة الشيخ الماتن، ففي تلك المسألة الثالثة، على الرغم من ابتلائها بالإشكال المزبور، يعني الإشكال الرابع، على الرغم من ابتلائها بالإشكال المزبور، إذا حكمنا فيها بالصحة فإذن في هذه المسألة التي خلت عن الإشكال المزبور فبطريق أولى نحكم بالصحة، فتحصل أن المعاملة في مسألتنا محكومة بالصحة، والدليل الأول للمحقق التستري لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وفيه، أي وفي هذا الوجه الأول، الاستدلال بالوجه الأول على القول بالبطلان، فيه مناقشتان. المناقشة الأولى قال أنه قد سبق أن الأقوى صحة البيع في المسألة السابقة، يعني الثالثة هناك، زيد احنا حكمنا هناك بالصحة، هاي المسألة على كلامكم نقول بمقالتكم صغرى من صغريات تلك، فإذا الكبرى صحيحة الصغرى أيضا لابد أن تكون محكومة بالصحة. هاي المناقشة الأولى، المناقشة بالمثل. المناقشة الثانية قال: وربما يسلم هنا، يعني مسألة بحثنا، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه ثم أجازه، يسلم هنا عن منه؟ عن بعض الإشكالات الجارية هناك، اللي هو الإشكال الرابع اللي ذكرنا في المثال مختصر، قال: مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، لأن المتعاقدين قصد ماذا؟ قصد التمليك لنفس البائع الفضولي، والمالك الأصيل من أجى بعد ذلك؟ لا، أجاز المعاملة لنفسه مو للفضولي. فإذا ما حصلت المطابقة بين الإجازة وبين الإنشاء، إنشاء البيع. الشيخ رحمه الله يقول: هذا الإشكال هنا فيما نحن فيه ما يجري، بل لا موضوع له بالتقريب الذي قربنا. الوجه الثاني من وجوه القول بالبطلان مما ذكره المحقق التستري، وحاصله أنه من المسلمات أن المعاملة منوطة بشروط ثلاثة هي الأساس في صحة المعاملة ولزومها. نقطتين شارحة: كون البائع مالكا للمبيع، وأن تكون للبائع القدرة على تسليم المبيع، وأن يكون طيب نفس المالك حاصلا وموجودا. هذه هي الشروط الأساس في صحة ولزوم المعاملة. وعندها، فإن كان نفس المالك الأصيل هو البائع فلا إشكال في توافر هذه الشروط المزبورة. نفس المالك الأصيل هو البائع، فهو مالك للمبيع، عنده قدرة على أن يسلم المبيع، وهو الطيب نفسه جاي يبيع، فالشروط كلها راح تتوفر. إلا أن المفروض في محل مسألتنا أن البائع فضولي لم يملك المبيعان، وإنما باع مال الغير، وإنما باع مال الغير، كما أنه ليست لديه القدرة على تسليم المتاع، إذ المتاع لم يكن في حيازته، بل هو موجود في كيس المالك الأصيل، كما أن طيب نفس المالك الأصيل غير محاصل حين العقد، فالشروط بأسرها مفقودة عند البائع الفضولي. ومع ذلك نقول، ومع ذلك نقول بأن بيع الفضولي صحيح، حكمنا بالصحة ليس إلا لأجل رجاءنا أن المالك الأصيل سوف يمضي، سوف يجيز المعاملة ويصير بائعا حقيقيا، ويكون الفضولي مجرد عاقد. يعني مع ذلك نقول بأن البيع الفضولي صحيح، بس نحكم بالصحة ليش؟ عندنا هذا الرجاء، نقول برجاء أن المالك الأصيل بعد ذلك يجي يجيز المعاملة، فهو راح يصير البائع حقيقي، وهذا الفضولي راح يصير مجرد آلة، مجرد عاقد في البيع. بينما في خصوص ما نحن فيه، يعني مسألتنا هذه، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه ثم أجازه، بينما في خصوص ما نحن فيه المالك الأصيل لم يمضي هذه المعاملة، هكذا يقول المحقق التستري في الوجه الثاني، يقول المالك الأصيل لم يمضي هذه المعاملة. ليش؟ لأنه حسب الفرض قد باع المتاع لنفس الفضولي، مو قلنا هذا الفضولي لما باع مال الغير لنفسه راح على المالك، على بيت المالك وطرق بابه قال له بع لي المتاع، والمالك شنو باع لل باع للمتاع علما لنفس الفضولي. ثم ماذا؟ لأنه حسب الفرض قد باع المتاع لنفس الفضولي. شو إذا؟ فلو كان المالك راضيا بالمعاملة الأولى لما أقدم، لما أوقع هذه المعاملة الثانية. يعني وقت اللي الفضولي راح على بيت المالك قال له بيع لي المتاع، المفروض هكذا أن المالك يدري أنه هذا فضولي وباع مالي زين، فإذا هو كان راضي بالمعاملة الأولى مال الفضولي، لو كان راضي خي قال له ليش تقول تعال بيع لي، هو معاملتك صحيحة ماضية، والحال لا، باع المتاع له، يعني شنو أوقع معاملة ثانية مع الفضولي. هذا مما يستكشف منه شنو؟ أنه ما راضي هو بمن؟ بالمعاملة الأولى اللي أوقعها الفضولي، لأنه حسب الفرض قد باع المتاع لنفس الفضولي، فلو كان راضيا بالمعاملة الأولى التي وقعت من الفضولي لما أوقع المعاملة الثانية. وعندها فالمعاملة لا بد أن تكون جامعة لتلك الشروط الثلاثة المزبورة، وحيث أن هذه الشروط حين العقد لم تكن واجدة في مفروض مسألتنا. هذه قبل شوية قلنا الباع فضولي ما يملك المتاع، باع مال الغير وما عنده قدرة على تسليم المبيع على تسليم المتاع، وحين العقد ماكو طيب نفس للمالك، ماكو رضا المالك، وحيث أن هذه الشروط حين العقد لم تكن واجدة لم تكن حاصلة، فإذا لا وجه للحكم بصحة المعاملة المسبورة، فلا مناص من الحكم ببطلانها. هذا هو الوجه الثاني من وجوه المحققة تستري على القول بالبطلان. قال رحمه الله: الثاني، يعني الوجه الثاني من وجوه البطلان، إنا حيث، المحقق يقول إنا حيث جوزنا بيع الفضولي، يعني بيع غير المالك، بيع غير المملوك، مع شنو؟ مع انتفاء الملك. الشرط الأول منتفي، مو قلنا على الرغم من ذلك نقول شنو؟ نقول إن بيع الفضولي صحيح. ليش نقول صحيح؟ عندنا رجاء. راح يقول المحقق تسر هكذا، يقول إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك، واحد، اثنين، وانتفاء رضا المالك حين العقد، يعني طيب النفس، ثلاثة، وانتفاء القدرة. لفظ المصدر انتفاء يتكرر لأنه يعني عطف، وانتفاء القدرة على التسليم، حيث جوزنا. قال اكتفينا بحصول ذلك علما للمالك المجيز فيما نحن فيه، لأنه البائع حقيقة. زين، والفرض هنا والمفروض هنا في مسألة بحثنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه. فلذلك يعني نقول بعد ماكو وجه للحكم بصحة المعاملة. احنا نريد المعاملة حين العقد، حين الوقوع، يعني حين يعني البيع حين وقوعه، لابد ان يكون جامع لجميع هذه الشروط، والحال ان الشروط هذه حين العقد لم تكن حاصلة لم تكن مستجمعة، فإذا لا وجه للحكم بصحة هذه المعاملة، فلا مناص من الحكم ببطلانها، بالتوضيح الذي وضحناه. وفيه الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في هذا الوجه بما حاصله. فالآن المحقق التستري أقام دليل ثاني على البطلان، الشيخ الأعظم يناقش هذا الدليل وهذا الوجه الثاني بما حاصله. أن نسلم أن صحة المعاملة ولزومها منوط بتلك الشروط الثلاثة المزبورة، ولكن لنا كلام وتحليل في كل شرط شرط. الشيخ يقول أنا ما أرفع اليد عن هذه الشروط، هذه من المسلمات، ولكن تعال الشرط الذي قام الدليل عليه يا هو أي شرط، والشرط اللي قام الدليل عليه شقد مفادة شقد مؤدى، يجرني إلى القول بالصحة لو يجرني إلى القول بمن؟ بالبطلان. ولكن لنا كلام وتحليل في كل شرط شرط. أما الشرط الأول أعني كون البائع مالكا، فالذي تعطينا الأدلة أن الملكية لا بد منها، وأن المبيع لا بد أن ينتقل من المالك إلى غيره، كن أكو مالك، وأنه لا بد أن يكون المجيز مالكا. هذا المقدار تثبته الأدلة وتعطيه وتعطينا هذا المقدار الأدلة، أما أن الملكية لا بد أن تكون من أول زمان العقد، وأما أن الملكية لا بد أن تكون من أول زمان العقد بحيث لا تكفي الملكية الحاصلة في زمان الإجازة، فهذا مما لا دليل عليه ولا تلزمنا الأدلة به، بل المهم إجازة المالك، بل المهم إجازة المالك أعم من أن يكون المالك مالكا أصيلا ومن أول زمان العقيد، أم كان المالك مالكا جديدا أي صار مالكا في زمن الإجازة. والمفروض بعد ما كان المهم هذا أعم أن يكون مالك أصيل لو مالك جديد، والمفروض أن الفضولي في مسألة بحثنا بعد صيرورته مالكا، مو قلنا راح إلى بيت المالك واشترى المتاع منك وصار مالك للمتاع، والمفروض أن الفضولي بعد صيرورته مالكا قد أجاز معاملته فحصلت إجازة المالك. والأدلة لا تلزمنا أكثر من ذلك، فأين قولكم بأن هذا الشرط يجرنا إلى الحكم بالبطلان؟ وأما الشرط الثاني أعني طيبة نفس المالك، فالذي نستفيده من مجموع الأدلة أن طيب نفس المالك لازم ورضاءه معتبر، هذا المقدار الذي تثبته الأدلة ولا يختلف عليه اثنان. أما أن الرضا وطيب النفس لا بد أن يكون من الشخص الذي يكون مالكا أصيلا ومن أول زمان العقد، بحيث لا يكفي الرضا وطيب النفس من الشخص الذي صار مالكا جديدا في زمان الإجازة. يعني نفرق بالطيب، أصل الطيب قلنا شنو المقدار اللي تثبته الأدلة لابد ولا يختلف عليه اثنان، طيب نفس المالك لازم يكون زين، هذا يا ترى نجي بعدين نفصخه نقول الطيب اللي تثبته الأدلة يا طيب الطيب اللي حاصل من الشخص الذي يكون مالكا أصيلا يعني مالكا من أول زمان العقد، ما يشمل طيب منه طيب نفس المالك اللي صار بعدين جديد، شو الفائدة؟ هذا فضولي راح واشترى وصار عقد بين المالك الأصيل وبين المشتري، الفضولي نفسه حال المشتري بعد، هو مشتري من طيب نفس موجود وباع واشترى وملكة، فليش أنا جي أفسخ بمن بهذا الطيب، طيب النفس أو الرضا؟ أما أن الرضا وطيب النفس لا بد أن يكون من الشخص الذي يكون مالكا من أول زمان العقد، بحيث لا يكفي طيب النفس من الشخص الذي صار مالكا جديدا في زمان الإجازة، فهذا المعنى مما لا يمكن استفادته من الأدلة، لا يمكن استفادته من الأدلة، بل المستفاد من الأدلة إجازة ورضا وطيب نفس المالك. وهذا المفاد أي طيب نفس المالك، وهذا المفاد له إطلاق كما يشمل المالك الأصيل الذي هو مالك من أول زمان العقد، كذلك يشمل المالك الجديد. والمفروض أن الفضولي في مسألتنا مالك جديد، والمفروض أنه أجاز وأنه رضى، فحينئذ حصل الشرط الثاني. وإذا حصل الشرط الثاني فلا بد أن نحكم بصحة المعاملة. وأما الشرط الثالث أعني القدرة على التسليم، فهذا الشرط نسلمه بعنوان أنه الشرط الأساس في صحة المعاملة ولزومها، ونقول إنه يشترط أن تكون القدرة على التسليم حاصلة من حين العقد، ومجرد القدرة على التسليم حين الإجازة غير كاف. والفضولي فيما نحن فيه فاقد لهذا الشرط حين العقد، ومحنا قلنا هذا الشرط شرطه من حين العقد، ما يكفي بس من حين الإجازة، لا كل من أول زمان العقد. أيها البائع أنت لازم شو تكون قادر على التسليم، تسليم المبيع. زين، الفضولي فاقد لهذا الشرط، والفضولي فاقد لهذا الشرط حين العقد، إلا أن هذا المطلب، يا مطلب أن الفضولي حين العقد فاقد للقدرة على التسليم، إلا أن هذا المطلب مطلب آخر أجنبي عن مورد بحثنا، ولا يضر ولا يقدح في صحة بيع الفضولي في مورد بحثنا. ليش؟ وذلك لأن بحثنا في البيع الفضولي أصولا من أول البيع الفضولي إلى آخره، بحثنا في البيع الفضولي أساسا أصولا من أول إلى آخره، وين؟ إنما هو في المورد الذي تكون المعاملة فيه جامعة ومستجمعة لجميع الشروط المعتبرة، ولا نقص فيها من هذه الجهة سوى مسألة طيب نفس المالك. مو هيك البيع الفضولي؟ هذا يكون تستذكروه بعد في أذهانكم، أنه البيع الفضولي إحنا من نجي نبحث فارضين شنو؟ أنه كل الشروط موجودة به، مستجمع لكل الشروط، بس شرط واحد، بس قضية منه؟ قضية عدم طيب النفس، طيب نفس المالك ما موجود حين العقيد، سوى مسألة طيب نفس المالك. والمفروض أن مسألة طيب نفس المالك قد عالجناها الآن قبل قليل، هاي بالشرط الثاني عالجناه وعرفنا هو شو وقت الشرط وين الشرط ماله، بس هاي المسألة مال طيب نفس المالك بينا الآن بالشرط الثاني، قلنا وأما الشرط الثاني أعني طيب نفس المالك فالذي نستفيده من مجموع الأدلة إلى آخره، عرفنا أنه المهم أكو طيب نفس للمالك، وهذا المفاد قلنا إلى إطلاق، مثل ما يشمل المالك الأصيل يشمل المالك الجديد لحين الإجازة. والمفروض أن هذه المسألة قد تم معالجتها الآن قبل قليل، وعرفنا أن هذا الشرط مما يجرنا إلى القول بالصحة. وأما لو كان هناك كسر من جهات أخرى فهذا لا يرتبط بالفضولية، فهذا لا يرتبط بمن بالفضولي. ليش؟ لأنه حتى المالك الأصيل، حتى المالك الأصيل إذا فقد القدرة على التسليم فأيضا نحكم ببطلان معاملته، مع أنه شنو مالك أصيل ومو مالك أصيل، لأن القضية إحنا ما عندنا تعارفات. إذا مالك أصيل فمعناه تكون نحكم بمن بصحة معاملته، لا، لأنه حتى المالك الأصيل إذا فقد القدرة على التسليم فنحكم ببطلان معاملته. فإذا هذا لا يختص بالفضولي، مطلب آخر أجنبي عن محل بحثنا. فتحصل أخيرا أن المعاملة المسبورة في هذه المسألة لا بد من الحكم بصحتها. قال وفيه أن الثابت هو اعتبار الشرط الأول لم يذكره في المتن، الشرط الأول أعني كون البائع مالكان ما حلل في المتن، ذكرنا لكم من الخارج. بدأ من الشرط الثاني، شنو الشرط الثاني؟ طيب نفس المالك، رضا المالك. قال أن الثابت بحسب الأدلة هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد، يعني سواء كان مالك أصيل أم لا، أم لم يكن مالكا أصيلا من حين العقد. ليش؟ لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم. وهذا المعنى لا يقتضي أزد مما ذكرنا الريض رضا من هو مالك حين الرضا، شو وقت ما هو يريد يرضى صار طابق نفسه صحة المعاملة، سواء كان هو حين العقد مالكا أم لا كان مالكا جديدا. وأما الشرط الثالث القدرة على التسليم، وأما الشرط الثالث القدرة على التسليم قال فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، نسلم به حين العقد، ولا يكتفى بحصولها بحصول القدرة على التسليم في من هو مالك جديد حين الإجازة. لكن قال ولكن وهذا كلام ومطلب آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور. ليش قلنا؟ لأن الكلام بعد استجماعه لجميع الشروط المفروغ عنها سوى مسألة الطيب، وهذه مسألة الطيب يقول عالجناها آنفا أي قبل قليل، فلا بد من الحكم بصحة المعاملة لتوافر الشروط الثلاثة. إذن هذه الشروط تجرنا إلى القول بمن بصحة المعاملة، لا أنها تجرنا إلى القول ببطلان المعاملة. الوجه الثالث من وجوه القول بالبطلان يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله، بارك الله فيكم.